بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى حائضا. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض نصاب دينار. أحسن. جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله حكم الحيض وحكم المرأة الحائض وما يجب على زوجها من اعتزالها أثناء الحيض، بين ما الحكم فيما لو وطئ رجل زوجته وهي حائض. مر معنا فيما مضى أن من استحل وطأ الحائض يكفر ويخرج من الملة، لأنه استحل أمرا محرما بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. وأما من أتى المرأة غير مستحل متعمدا فهو عاص. وقد عرفنا مما ذكره عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه مرتكب كبيرة، أنه مرتكب بفعله كبيرة، وأنه يستوجب الكفارة. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا لا إثم عليه ولا كفارة. هذا ما سبق بيانه في الأبواب الماضية. وحيث إن الشارع قد فرض الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، فما الكفارة؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أصحاب السنن الخمسة، وهم الإمام أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الأربعة جامع الترمذي وسنن أبي داود والمجتبى للنسائي وسنن ابن ماجه، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحائض إذا وطئت فعلى زوجها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هكذا جاءت الرواية. وظاهرها أن الخبر للتخير، يعني أنه إن شاء تصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار. والذي يبدو أن الأمر ليس كذلك، وربما ظن البعض أن الخبر فيه تردد وشك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أو قال نصف دينار، وأن الراوي لم يضبط الخبر فذكر ذلك على سبيل الشك، وهذا أيضا ليس بمراد، لأن رواية الإمام أحمد ظاهرها أنها تبين المراد من قوله أو من ما جاء في الرواية بقوله دينار أو نصف دينار. قال: أما الدينار فإذا أتى المرأة حال الحيض فكفارته أن يتصدق بالدينار إن كان ذلك في أثناء الحيض والدم يجري عليها، وكان الدم دم حيض، لأننا نحن فيما مضى فرقنا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وأجيز للرجل أن يأتي أهله إبان الاستحاضة، أو سيأتي الكلام على ذلك، مما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أن تؤتى الحائض، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا. أما بالنسبة للحائض فما دام دم الحيض يجري عليها فيتعين على من وطئها أن يتصدق بدينار كفارة، لأنه ارتكب إثما ومعصية وارتكب ذنبا وأتى أمرا محرما حرمه الشارع، وجاء ذلك في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. لكن إذا انقطع الدم والمرأة قبل أن تغتسل وتتطهر من هذا الدم أتاها زوجها، ففي هذه الحال يتصدق بنصف دينار. هذا ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه في مسنده لبيان هذا الأمر الذي جاء فيه التصدق بدينار أو بدين نصف دينار، فحمل الدينار على حال الحيض وحمل نصف الدينار على الفترة بين انقطاع الدم والتطهر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا ناتي النساء إلا بعد الاغتسال والتطهر، كما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، وعرفنا أن قوله يطهرن يعني ينقطع عنهن دم الحيض، وقوله فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا غسل الحيض وأزالت ذلك الحدث وأزالت ذلك الحدث من جسدها، عندئذ أباح للرجل أن يغشاها. فإن غشيها قبل هذا الاغتسال فعليه كفارة، وهذا يشعر بأن غشيان المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال أيضا محرم، لأن الله تعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، أي فلم يأذن لإتيان النساء إلا بعد إيه؟ بعد التطهر. هذا ما دل عليه هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والروايات التي جاءت مطلقتان ينبغي أن تحمل على الروايات المقيدة. ها؟ فالرواية التي جاءت فيها دينار أو نصف دينار على سبيل الإبهام ينبغي أن تحمل على الروايات التي بينت وفصلت ووضحت بأن الإنسان يحرم عليه معاشرة الحائض فترة نزول الحيض وفترة انقطاع الحيض قبل الاغتسال. فإذا غشيها فترة انقطاع الحيض قبل الاغتسال، فترة نزول الحيض وجريانه، فيلزمه أن يتصدق بدينار. فإن انقطع الدم ولم تغتسل وأتاها في هذه الحال فيلزمه أن يتصدق بنصف دينار. نعم.
ألا يلزم الشارع المرأة بأن تمتنع عن الرجل إذا أراد أن يأتيها؟ وإذا ألزمها هل عليها جزاء إذا سمحت بذلك؟
أولا، إن وافقت المرأة الرجل فعليها مثل ما عليه، والحكم فيهما واحد، لأنها أتت هذا الأمر باختيارها وبرضاها. أما إذا امتنعت وأجبرت وأكرهت على ذلك فقد مر معنا حكم المكره، فأنه لا كفارة عليها ولا إيه؟ ولا إثم، لا إثم ولا كفارة. هذا المفروض، لأن الله سبحانه وتعالى، وإن كان الخطاب موجه للرجال تعتزل النساء في المحيض، كذلك يجب على المرأة أن تمنع نفسها، لأن الله يقول هو أذى، وما دام هو أذى فإن الذي سيتضرر بذلك كل من الرجل والمرأة، وهذا الأذى كما يلحق الرجل يلحق المرأة، فعليها أن تتجنب الأذى كما يجب عليه أن يتجنب الأذى. الدينار يعني معروف وزنه ومثقاله في ذلك الزمان، فإذا عرف وزنه ومثقاله عرف قيمته في أيامنا هذه، لأن المثاقيل والأوزان لم تتغير، والعبرة في ذلك بالمثقال وبالوزن، بوزن الدينار. هذه الكفارة تدفع للمساكين، لأنه معروف الكفارات كلها تعطى لمين؟ للفقراء والمساكين، ها؟ لا تعطى لا للمرأة ولا تعطى لغير المرأة، إنما تعطى للمساكين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، يعني ذكر الاثنين وأن هذا ليس على سبيل الشك. نعم، دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن تفسير هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع. قال: الرواية الأولى رواها أيضا الدارقطني وابن الجارود، وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس، فانفرد به البخاري، فكأنه من رجال البخاري وليس من رجال مسلم. وهذا لا ينقص الحديث عن درجة الصحة، بل ماذا يصنع، ماذا يترتب عليه؟ في قوله إن كل الرواة مخرج لهم في الصحيح، يعني في صحيحي البخاري ومسلم. قال إلا مقسما فإنه روى له البخاري دون مسلم. فالحديث إذن يعد على شرط البخاري لا على شرط مسلم، لأن عدم إخراج الإمام مسلم لمقسم يؤثر في أن يكون الحديث على شرطهما. فالحديث إذن هو على شرط البخاري لا على شرط مسلم. وإذا قلنا إن الحديث على شرط البخاري فمن أي درجات الصحيح؟ سبق أن مر معنا أن للصحيح كم درجة؟ أن للصحيح 7 درجات. ألم يمر معنا أن للحديث الصحيح 7 درجات ولا لا؟ الدرجة الأولى ما اتفق عليه، ما أخرجه كل من البخاري ومسلم. والدرجة الثانية ما أخرجه البخاري. والدرجة الثالثة ما أخرجه مسلم. والدرجة الرابعة ما كان على شرطهما. والدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري. فحديثنا هذا من الدرجة الخامسة من درجات الصحيح، لأنه على شرط البخاري وليس على شرط البخاري ومسلم، فهو على الدرج من الدرجة الخامسة. ومن فرد؟ لا، البخاري ما أخرجه، لأنه يقول أخرجه الخمسة، وإنما قال إن رواته مخرج لهم في الصحيحين إلا مقسما. وهذا معنى
مخرج له في البخاري.
نعم، وهذا معنى قولهم هو على شرط البخاري، يعني أن الرواة أخرج البخاري لهم وأخرج مسلم لهم، لكن هذا الحديث لم يخرجاه يعني البخاري ومسلم. فلو كان خرجاه لكان على من المرتبة الثالثة أو من المرتبة الثانية، ما اتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري. واضح؟ الدرجة السادسة ما أخرجه المسلم فقط، أو ما كان على شرط مسلم فقط. والسابعة ما صححه غير الشيخين، يعني ما كان من رجال ابن حبان أو رجال ابن خزيمة أو رجال ابن الجارود ممن التزم الصحة. أما الإمام أحمد ما التزم الصحة، لو صحح واحد من الأئمة وقال إن هذا الحديث صحيح ولم يكن رجاله رجال الصحيحين فيعتبر من الدرجة السابعة. قال إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا. وكون البخاري أخرج له حديثا واحدا يكفي أن يعد من إيه؟ من رجال البخاري، إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا خرج له مقرونا، فعندئذ لا يقال هو من رجال البخاري على سبيل الإطلاق، لأن قرن البخاري له مشعر بأنه لا يصلح أن يكون من رجال البخاري على الإطلاق، حيث إن الراوي فيه قصور وتفرده لا يكفي، لذلك قرنه بغيره في الرواية. والقرن في الرواية في غالب الأحيان إنما يكون لتعزيز موقف الراوي. نعم، تارة يكون القرن للاختصار، وهذا فيما إذا روى البخاري عن هذا الرجل منفردا في أماكن كثيرة ثم قرن بينه بينه وبين غيره من الرواة فعندئذ يكون الغرض منه الاختصار، وهذا صنيع البخاري ومسلم، كما يقول مثلا الإمام البخاري كما يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار كلهم عن فلان. فهؤلاء كلهم أئمة، والإمام مسلم روى لكل واحد منهم على سبيل الانفراد، وإنما جمعهم هنا من باب ماذا؟ من باب الاختصار. فإذا روى لمقسم وإن كان حديثا واحدا لكنه لم يقرنه بغيره فهذا كاف في أن يعتبر مقسم من رجال البخاري. قال: لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا، وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد أو ابن دقيق العيد. وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: وهي الرواية الصحيحة. وربما لم يرفعه شعبة، يعني الرواية الصحيحة هي الرواية المرفوعة، لكن هذه الرواية رواها شعبة وجعلها موقوفة على مين؟ على ابن عباس. وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر. وغندر هو مين؟ محمد ابن جعفر. إذن فهذا الحديث الحفاظ على رفعه، وأبو داود صحح رواية الرفع، وهذا هو المتعين، لأن الذين رفعوه ثقات، والذين أيضا وقفوه ثقات. فإذا اختلف قول الثقات في الرفع وفي الوقف ما الحكم؟ الحكم لمن رفع. لماذا؟ لأن معه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولأن زيادة الثقة لا تعارض عدم الزيادة عند غيرهم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ولأن أيضا هذا الحديث لا يمكن أن يقال بالرأي، خصوصا وأنه أثبتت فيه كفارة، وإثبات الكفارات وإثبات مثل هذه الأحكام ليس للرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عباس: من أتى امرأة وهي حائض فعليه دينار أو فكفارته أو فيكفر دينار أو نصف دينار، يشعر بأن هذه كفارة، والكفارة إنما تكون بالنص لا بالاجتهاد، خصوصا وأن العلماء حكموا بأن إتيان المرأة حال الحيض كبيرة. قال الحافظ: والاضطراب في إسناد هذا الحديث. نعم، طبعا الحافظ هنا المراد به الحافظ ابن حجر، والكلام هذا أين يريده الحافظ ابن حجر؟ احنا كان عندنا قلنا فيما مضى وفي بداية دراسة الكتاب أن الإمام الشوكاني رحمه الله اعتمد على كتاب هام للحافظ ابن حجر، وهو ما اسمه؟ التلخيص الحبير. أحسن. هذا الكلام موجود في التلخيص الحبير، لأن الشوكاني أيضا مما وضعه في كتابه إذا كان الكلام في الفتح فغالبا ما ينسبه إليه ويصرح بذلك ويقول قال في الفتح أو قاله في الفتح، وإذا نقل وأطلق فالغالب أن الكلام من كتابه التلخيص الحبير. قال الحافظ: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا، ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان، وهو ممن قال بصحة الحديث أن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى راويه، أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخرى ضعيفة. فهم إذا قالوا روى فيه بدينار وروي فيه بدينار وروي بنصف دينار وروي باعتبار صفات الدم وروي دون اعتبارها وروي باعتبار أول الحيض وآخره وروي دون ذلك وروي بخمسي دينار وروي بعتق نسمة، وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره. ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. يعني نلاحظ أن الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث مضطرب، وذلك لاختلاف الروايات كما أشار إلى ذلك في الشرح، حيث روي فيما يتعلق بالكفارة جاء فيها خلاف دينار أو نصف دينار أو خمسي دينار، وفيما يتعلق بوطء المرأة أثناء نزول الدم هل هو في إقبال عند إقبال الحيضة أو عند إدبارها أو بعد انقطاع الدم أو أثناء نزول الدم أو بتمييز لون الدم كما جاء في رواية أبي داود أنه إن كان أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار، يعني روايات مختلفة. لكن الكلام الذي أشار إليه الشوكاني كلام جيد، وهو أن العلماء عندما استعرضوا هذه الروايات المختلفة وجدوا أن أسلمها وأثبتها رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، لكن الإشكال في هذه الرواية هل هي مرفوعة أم موقوفة، هل هي مرفوعة أم موقوفة؟ وقد عرفنا الجواب عن ذلك، أن الوقفة ثبت عن الحفاظ، وأن الرفعة ثبت عن مين؟ عن الحفاظ أيضا، لكن قدمنا رواية الرفع على رواية الوقف لأن فيها زيادة حفظ ورواية أو وزيادة الحافظ مقبولة. قال الخطابي: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريات إلا أن تقوم الحجة بشغلها. ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة، وهؤلاء كلهم ثقات، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أي أيضا رفعوه عن شعبة. قال ابن سيد الناس، وهذا في شرح كتاب الإمام الترمذي: من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقف. وأما قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف وأن كلا عنده. وأما قول شعبة الظاهر أن العبارة أسنده إلى الحكم مرة أو أسنده إلى الحكم مرة. نعم أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده، يعني أن شعبة يرويه مرة موقوف ومرة مرفوع. ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا ولا يعتبر اضطرابا. ليه؟ قال: وهو مذهب أهل الأصول، لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول. قال الحافظ: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب. قال: فكم من حديث قد احتجوا به فيه فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، يعني في حديث الدينار أو نصف الدينار، في حديث كفارة الوطئ في الحيض. قال: والجواب نعم. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. وقد مر معنا هذان الحديثان، مر معنا حديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. فإذا كانت تلك الأحاديث بالرغم من اضطرابها وعدم إمكان الجمع بين رواياتها قبله وعمل به بعض العلماء، فحديث كفارة الوطئ للحائض يعني أيسر جمعا وأيسر ترجيحا، فإن زيادة الثقة التي قالت برفعه تقدم على رواية من وقفه. هذا ما أراد تأكيده الإمام الشوكاني. قال: وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح، يعني من أن الحديث كما مر معنا أن حديث التصدق بالدينار أو بنصف دينار قال النووي إنه لم يثبت ولا يصح. يقول الإمام الشوكاني: إن كلام أبو الحسن بن القطان وما ذهب إليه ابن دقيق العيد كل يرد على ما ذكره الإمام النووي. وأشار هنا إلى موطن والمكان الذي تكلم فيه الإمام النووي، وهو في شرحه لكتاب المهذب، يعني في كتابه المجموع، وكذلك في شرحه للتنقيح أو في كتابه التنقيح. قال: والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. هذا كلام مين؟ هذا كلام النووي. الإمام النووي يقول: والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. قال: وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، أي قال بقول النووي بتضعيف هذا الحديث. وقد سمعتم ما ذكر من تصحيح هذا الحديث من أئمة كابن القطان وابن دقيق العيد وغيرهم. قال: وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي البيهقي والطبراني والدارقطني وأبي يعلى والدارمي. وقد يقول قائل: أين الرواية الثانية؟ ها؟ ما الرواية الثانية؟ وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. ها؟ هذه هي الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى التي رواها الخمسة كانت تتحدث عن الدينار والنصف دينار، من يأتي امرأة حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، ولم يتناول ولم يذكر تفريقا بين الدينار أو النصف دينار بسبب التمييز بالدم. والرواية الثانية رواية الترمذي فرقت وميزت بين لون الدم، فإن كان الدم أحمر فيتصدق بدينار، وإن كان الدم أصفر يتصدق به بنصف دينار. يتكلم الآن عن هذه الرواية، قال: وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي البيهقي، يعني في سننه الكبرى، والطبراني، والظاهر أنه في معجمه الكبير، والدارقطني في سننه، وأبي يعلى يعني في مسنده، نعم، والدارمي في سننه. وإن كان البعض يسميه مسند الدارمي، لكن الصحيح أنه إيه؟ أنه سنن، لأنه كتاب أفرده في السنن وهو مطبوع، وجعل مقدمته تتعلق برواية أحاديث غير السنن. قال: وأما نعم، وأبي يعلى والدارمي بعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم، وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم. قال: وخصيف فيه مقال، وعبد الكريم مختلف فيه، وقيل مجمع على تركه، وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال. فكأن هذه الرواية رواية إيه؟ مضاعفة. وأما الرواية الثالثة من حديث الباب وهي رواية أحمد، فقد أخرج نحوها البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فتكون هذه الرواية متابعة لرواية مقسم. والحديث، ونلاحظ هنا أنه لم يتكلم على الرواية، قال: والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير، ولا شك أن الحسن وسعيد من التابعين، وقتادة ابن دعامة السدوسي وهو أيضا من التابعين لأنه رأس الطبقة الرابعة، والأوزاعي وإسحاق وأحمد، وهؤلاء من الأئمة في الرواية الثانية عنه. والشافعي في قوله القديم، أي في القول الذي قاله في العراق، كان يقول بوجوب التصدق بنصف بدينار أو بنصف دينار لمن أتى أهله، لمن أتى امرأته وهي حائض. لا، ليس عن كل، عن بعض أقوال وبعض أحكام رجع فيها، لكن أصحابه ضبطوا ذلك وميزوا بين القديم والجديد وصنفوا ذلك. نعم. نعم. قال: والشافعي في قوله القديم، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد يعني ابن جبير: عتق رقبة، لأنه جاءت رواية بعتق نسمة، وقال الباقون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحالة التي يجب فيها الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب. وقال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة يعني ابن عبد الرحمن وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة، واعتبروا ذلك يعني كأنهم لم يعملوا بحديث الباب. لا ما يعتبر إجماع، لأن من خالف هذا القول أئمة معتبرون يعتبر ويعتد بخلافه. قال وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن، يعني إن الحديث مضطرب، إن الحديث مضطرب، وإن بعض الروايات فيها مقال. ونلاحظ أن العلماء الذين صححوا هذا الحديث والذين أثبتوا صحته هم من كبار علماء الشافعية، وهذا القول يوافق قول الإمام الشافعي في مذهبه القديم، لأن الذين صححوا الرواية كما مر معنا ابن دقيق العيد وأبو الحسن بن القطان والحاكم. واضح؟ قال وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن، قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة، والحجة عندهم لم تثبت. وقد عرفت انتهاضا، وكأن الإمام الشوكاني يرد على مين؟ على هؤلاء الجماهير، لأن الإمام الشوكاني ممن رجح صحة الرواية وممن قال إن الصواب وإن الصحيح هو أن الرواية صحيحة، ولذلك بعد أن عرض المذاهب وبين المذهب الأول الذي رجحه، وإن كان القائلون به أقل من أصحاب المذهب الثاني، لكنه رحمه الله انتصر له وقال وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، وهي رواية مقسم عبد الحميد عن مقسم، وانتصر لها بأنها إيه؟ بأن هذه الرواية على شرط من؟ على شرط البخاري، وأن رجالها رجال الصحيح إلا مقسما وقد أخرج له البخاري. قال وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير متحتم إليها، يعني أي فيجب العمل بها طالما أنها رواية قد صحت ورواية قد إيه؟ قد ثبتت. وقد عرفتم من منهج الإمام الشوكاني رحمه الله فيما كتبه في مقدمة الكتاب أنه ينتصر للرأي الذي يدعمه الدليل، وإن تفرد بذلك القول وإن خالفه الأئمة الكبار، لأنه يرى أن اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. وهنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله طبق منهجه حيث انتصر للرأي المستند إلى دليل، وأن هذا الدليل قد صح عنده. قال فالمصير متحتم إليها، وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجة وسقوط صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها، لأنه قال إن هذه الروايات نعم جاءت مضطربة، لكن الأئمة بحثوا هذه الروايات رواية رواية ووجدوا أن بعضها سالم من العلل، وأن التعليل بالوقف وبالرفع لا يعتبر علة يضعف الحديث من أجلها، خصوصا إذا كان الرواة للرفع ثقات فيتعين الذهاب إلى قولهم لأن عندهم زيادة علم والزيادة يتحتم قبولها. قال قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. نعم انتهى يعني. وقوله قال المصنف هذا يتكرر معنا كثير، وأن الإبرة تبرئ موقفه فيما بينه وبين ربه. يعني نحن نقول أحيانا هذا هذه المسألة النظر فيها يعني تدينا الحكم فيها كذا، يعني الإنسان إذا أراد أن يبرئ ذمته هذا معنى نظرة التدين. وأما إذا نظرنا إليها وفق ما يقتضيه الترجيح والقبول والرد من حيث القواعد العلمية والاصطلاحية فيقال هذا من باب التحقيق. ولذلك نجد مثلا خاصة في بعض أبواب الطلاق يفرق العلماء وبين الحكم ديانة والحكم قضاء، ديانة وقضاء، وهنا قال ديانة وتحقيقا، هذا هو المراد والله أعلم.
يعني يقصد الأحوط.
نعم أحسن. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. هنا ترجم الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في بيان حكم الحائض وهل يلزمها فعل الصوم والصلاة أثناء نزول الدم أو لا يلزمها، وإذا كان لا يلزمها فهل عليها القضاء أم لا. لذلك ترجم بقوله: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي، يعني أثناء نزول الدم. ثم انتقل إلى بيان جزئية أخرى وهي هل يلزمها القضاء أم لا، فبين أنه يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يقضين الصوم، كما جاء في حديث عائشة: كنا نؤمر أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ويقول العلماء لعل العلة في ذلك والحكمة أن الصوم لما كان مقدورا على قضائه، خصوصا إذا كانت المرأة أيام أقرائها قليلة، فإنها لا يصعب عليها الصوم بخلاف الصلاة، حيث إنها تتكرر كل يوم ويتكرر الحيض كل شهر. أما الصوم فإنه مرة في العام بخلاف الصلاة فإنها في كل شهر، وهذا قد يؤدي إلى المشقة وإلى العنت. ومعلوم أن من مزايا الشريعة الإسلامية أنها رفعت عن الناس المشقة والعنت، وأن من خصائصها التيسير. فالله سبحانه وتعالى عفى عن النساء قضاء الصلاة، لكن الصوم أمرهم بأن يقضينه لأنه أمر مقدور عليه. لذلك بوب المؤلف لهذه المسألة ليبين أن الحكم فيها هو عدم قضاء الصلاة عدم قضاء الصلاة ووجوب قضاء الصوم، وأن عدم قضاء الصلاة وإن اعتبر من نقصان الدين لكن هذا النقصان جاء وفقا للخلقة ولم يكن بتقصير من الإنسان، يعني ليس بتقصير من المرأة، وإنما جاء وفق طبيعتها وخلقتها، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذها على ذلك. وهذا النقص وإن كان فهو نقص نسبي، يعني نقص في هذه الجزئية لا يترتب عليه النقص المطلق. واضح؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين آخذوا للب الرجل الحكيم منكن. فقال النساء: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان ديننا وما نقصان عقلنا؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وهذا إنما ثبت بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال: فإن لم يكونا رجلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله سبحانه وتعالى أن شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة حيث قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن الأصل في معاملة النساء عدم الاشتغال بمثل هذه الأمور، واشتغالهن بمثل هذه الأمور طارئ، ولأن النساء كما جاء في طبيعتهن أنهن سريعات الحفظ، سريعات النسيان، سريعات نعم، والضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما يعني أن تنسى. والقرينة في تفسير الضلال بالنسيان قوله: فتذكر إحداهما الأخرى. هذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فإن المرأة تجلس فترة من حياتها تنقطع فيها عن الصلاة، بل إنها تنقطع عن كثير من أفعال الخير كقراءة القرآن والطواف ودخول المسجد ومس المصحف، لأن هذه كلها متوقفة على إيه؟ على الطهارة من الحدث، وهي في فترة حيضها يعني تحرم خيرا كثير. لكن هنا أثار الشارح قضية، وهي: المرأة التي تترك الصلاة هل تثاب على صلاتها كحالها عندما تصلي يعني في فترة الصلاة؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال إنه يكتب لها الأجر يعني أثناء الترك كأنها فعلت ذلك، كأنها فعلت تلك الإيه؟ تلك الطاعة. قالوا: وذلك قياس على المريض، على المريض الذي يمرض ويكون هذا المريض له يعني له ورد يفعله وله نافلة يصليها، فإنها تكتب له إذا كان مريضا أو كان مسافرا. وهكذا الحائض يفعل لها مثل ذلك. وبعضهم قال إن المسألة مختلفة، وإن القياس هنا ليس له محل، ولذلك لا يكتب لها شيء. وبعضهم قال إن أو ومن قال إنه يكتب لها شيء قال: بناء على أنها ملتزمة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكتب لها من الخير ما كانت تفعله طالما أنها تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. قال: الحديث أخرجه مسلم من حديثه، فالحديث متفق عليه. وقوله من حديثه يعني من حديث أبي سعيد الخدري، فالحديث أبي سعيد الخدري متفق عليه. لكن على قاعدة لكن على قاعدة المجد بن تيمية هل نقول متفق عليه وإنما نقول أخرجاه، لأن المتفق عليه على قاعدة المجد بن تيمية لا بد أن ينضاف إلى الشيخين الإمام أحمد.
لماذا لم يقل أخرجاه؟ كان مختصر من البخاري.
يعني هذا الكلام أو هذه الرواية، لأن نحن نعرف أن المجد بن تيمية ومما أخذ عليه أنه لا يكمل العزو، وإنما يعزو في أحيانا، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ألزم نفسه بأنه يستدرك على المجد بن تيمية هذا النقص. قال: الحديث أخرجه مسلم من حديثه، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر، فيكون لفظ حديث ابن عمر أو فيكون حديث ابن عمر شاهدا لحديث أبي سعيد الخدري بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها. قال: واتفق عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود. فالحديث إذن مروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. قوله: لم تصلي ولم تصم، فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، لأن النساء أقررنا بما قال، وهذا الحكم معروف عندهم. والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع. قال: عدم وجوب الصوم والصلاة، فالعلماء مجمعون على أنه لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، ولا يجب عليها تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، يعني لو أدتها، لو فعلتها وهي حائض فلا تصح منها، وكذلك لو أدتها أدت الصوم فلا تصح يصح منها. لكن قد يشكل على قولنا لا يجب عليها الصوم، يشكل على ذلك أننا أوجبنا عليها القضاء، فكيف لا يكون واجبا ونلزمها بالقضاء؟ لأنه قد يكون الشيء واجب لكن يتعين تأخيره، يعني يلزم تأخيره، مثل وجوب الصلاة في أول الوقت ويتعين تأخيرها لمن يعلم وجود الماء قريبا منه، لأنه لا يصلي مع أول الوقت طالما أنه يمكن وجود الماء ويمكن استعماله. ومثاله أيضا يتعين وجوب الحج على الإنسان، لكن قد يتأخر السعي لظروف ولأسباب. فهنا قوله إن المرأة لا يجب عليها الصوم مع أننا نوجب عليها القضاء، يعني مسألة ربما تحتاج إلى نظر. قال: والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع. ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان. قوله وكذلك الإيمان، هذه قضية يعني كأنه يريد أن يقول إن العقل إذا كان أمرا معنويا وهو يقبل الزيادة والنقصان أو فهو يعني مقيس على على الإيمان الذي يقبل العقل، يقبل الزيادة والنقص. وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، بل المراد التحذير من الافتتان بهن، لأن النبي قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين آخذ للب الرجل الحكيم الذي يفترض أن يكون عقله أكملا ومع ذلك هو ينقاد ويستسلم لهن. وليس نقصان الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، وليس نقص الدين أحسنت، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك. قاله في الفتح، أي قال هذا الكلام كأنه يريد أن يقول إن النقص قد يكون عن تقصير وقد يكون عن طبع، والنقص المشار إليه في هذا الحديث إنما هو عن إيه؟ عن طبع لا عن إيه؟ لا عن تقصير. قال ورواه عن النووي، أي ونقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام عن الإمام النووي لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل. ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة، لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. قال الحافظ عندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب عليه وقفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.